وقبل أن نودعكم أحبتنا ندعوكم للاستماع مرة ثانية للنص الشريف الذي اخترناه لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قالت مولاتنا سيدة نساء العالمين الصديقة الزهراء صلوات الله عليها في بعض فقرات خطبتها الفدكية الغراء وهي تخاطب قريشا: وكنتم على شفا حفرة من النار، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد بعد اللتي والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن الشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا مجدا كادحا، لا تأخذه في الله لومة لائم.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي، أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب، فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
نجواك ما أحلى.
أعطاك حياة آمالي وغيرك حاجة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي مهلجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى
تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. سرابا يمحي جسدي وتطمع روحي النشوى.
حلت التقوى لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية لكم وأهلا بكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج نهج الحياة، وتفسيرا موجزا آخر لآيات الذكر الحكيم، حيث سنكمل فيها تفسير آيات سورة قاف المباركة، فكونوا معنا. إخوتنا الأفاضل، ندعوكم الآن إلى الاستماع إلى تلاوة الآيات 38 حتى 40 من سورة قاف المباركة.
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
مستمعينا الكرام، معنى اللغوب هنا هو التعب والنصب. يقال أتانا ساغبا لاغبا، أي جائعا تعبا، وهذا محتمل من ذوي القدرة المحدودة كالبشر وغيرهم. وأما عند الله تعالى فلا معنى له ولا محل، كما تشير الآية 39 إلى تسبيح الله عند الشدائد. ومما نتعلمه من هذه الآيات الشريفات، أولا لا ينبغي أن ننظر إلى السماء نظرة سطحية، فهي محل لتجلي القدرة الإلهية، وهي غاية في السعة، وهي تتألف من طبقات. ثانيا، الالتفات إلى قدرة الله تعالى من العوامل المساعدة على الصبر والثبات في مقابل الأمور المزعجة. ثالثا، يتابع الأنبياء مسيرتهم في هداية الناس تحت عين العناية والتوجيه الإلهي. رابعا، ذكر الله من العوامل المساعدة على الصبر. وخامسا، يتوقف التكامل الإنساني على تكرار العبادة ودوامها. أيها الكرام، أما الآن فننصت وإياكم خاشعين إلى الآيتين 41 و 42 من سورة قاف المباركة.
واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج.
إخوتنا الأكارم، يحدثنا القرآن في الآية 11 من سورة قاف عن خروج الموتى من قبورهم، وهنا في الآية 42 يخبرنا عن زمن هذا الخروج. ويستفاد من قوله تعالى من مكان قريب أن هذا النداء يملأ الأرجاء حتى يشعر كل امرئ أنه يسمع النداء من مكان قريب، وكأنه يهتف به وحده دون غيره من الناس. والمراد من الصيحة في الآية 42 هي الصيحة الثانية التي تؤدي إلى بعث الناس من قبورهم وعودتهم إلى الحياة، وليست الأولى التي تميت الأحياء. وما نستلهمه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولا ذكر يوم القيامة والعقاب الذي سوف يناله الكفار المؤذون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور التي تبعث العزاء في النفوس. ثانيا، صيحة إسرافيل يوم القيامة من الأمور الحتمية التي لا مفر منها. ثالثا، المعاد سيكون جسمانية، والإنسان يقوم بجسده من التراب يوم القيامة. وسوف يأتي في الآيات اللاحقة قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تشقق الأرض عنهم. صدق الله العلي العظيم. أما الآن إخوتنا الأفاضل، فنشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 43 حتى 45، وهي الأخيرة من سورة قاف المباركة.
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
كلمة جبار أيها الإخوة والأخوات لها معنيان، أحدهما من الجبر في مقابل الكسر، وهو صفة من الصفات الجمالية لله تعالى، كما في قوله تعالى العزيز الجبار المتكبر، صدق الله العلي العظيم. وتستعمل صفة سلبية بمعنى الجبر والإكراه على شيء، كما في قوله عز من قائل وما أنت عليهم بجبار، صدق الله العلي العظيم. وكما نلاحظ أيها الأكارم، فإن هذه السورة تفتح بالقسم بالقرآن وتختم بالإشارة إلى القرآن والدعوة إلى الاهتمام به. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولا الالتفات إلى أن المصير والعاقبة إلى الله من الأسباب المساعدة على الصبر والثبات. ثانيا المهمة الملقاة على عاتق الأنبياء هي تبليغ الدين وليس إجبار الناس عليه. ثالثا ينبغي أن يكون القرآن هو محور العمل التبليغي والدعوة. رابعا لا يقبل الموعظة إلا من يؤمن بالقيامة ويخاف وعيد الله. خامسا حقائق الدين مغروزة في أعماق الإنسان وتمثل جزءا من فطرته وطبيعته ولا يحتاج سوى إلى التذكير. وسادسا من لا يؤمن بالقيامة ولا يخشى وعيد الله لا تنفع معه موعظة ولا نصيحة. إخوة الإيمان، ومع ختام تفسير آخر آيات سورة قاف المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. فحتى لقاء آخر وتفسير موجز لآية ذكر الحكيم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصاما لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراقي سامح وتعايش كي نلقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر. سامح أنت سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراقي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيئ كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الراقي سامح
واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراغي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي بعد لحظات يأتيكم من وصايا نهج البلاغة، تستمعون إلى الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم في الساعة الواحدة والدقيقة 45. نشرة موجزة للأنباء في الساعة الثانية تماما، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة الثانية والدقيقة 5 وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة الثالثة موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة الثالثة والدقيقة 25 وعلى مدى نصف ساعة. في تمام الساعة الرابعة موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. صفحات من التاريخ في الساعة الرابعة والدقيقة 8. في الساعة الرابعة والربع يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة الخامسة موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر. قال عليه السلام: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينسع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد. وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة. فليكن صغوك لهم وميلك معهم، وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك. فاستر العورة ما استطعت، يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. أطلق عن الناس عقدة كل حقد، واقطع عنك سبب كل وتر، وتغاب عن كل ما لا يضح لك، ولا تعجلن إلى تصديق ساع، فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين. ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشرخ بالجور، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطالة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم غير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك ولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني، واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويلسيفك العدوان، واسمها يا بهدك ضربة الطاغي واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله وأعز مرسليه سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. يقول الله في محكم كتابه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال أيضا تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. في هاتين الآيتين الكريمتين نلتقي بموقف جديد للدعوة تجاه جماعات يلتقون مع الدعوة الإسلامية في بعض مبادئها، وهم أهل الأديان السماوية كالمسيحية واليهودية الذين عبر القرآن عنهم بأهل الكتاب. فما هو الأسلوب الذي تتبعه الدعوة معهم؟ هل هو أسلوب المفاجأة بالدعوة الجديدة وبخصائص الافتراق بينها وبينهم في بدء الطريق؟ أو هو الأسلوب العملي الذي يحاول أن يبحث عن نقاط الالتقاء ويتلمسها ليدعو الآخرين إلى الالتقاء على أساسها كقاعدة للانطلاق إلى بحث التفاصيل والنقاط الأخرى التي قد تكون مصدرا للخلاف؟ والجواب يكمن في ملاحظة دقيقة للآيتين الكريمتين، فنجد أنهما تشيران إلى اتباع الأسلوب الثاني العملي الذي يركز على نقاط الالتقاء ومواطن الوفاق، فيناشدهم بما يقربهم إليه ويدعوهم إلى مجرد التوحيد، وهو الشيء المشترك بين الأديان جميعا وبين الرسالات جميعا، وهو الأمر الذي لا يتحقق الإيمان بدونه في أي دين من أديان الله، فهي كلمة منصفة تسوي بين المؤمنين بالأديان جميعا ولا يأباها أحد وهو مؤمن. والله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهر بدعوته ليلتقي المؤمنون بالأديان جميعا على تلك الكلمة السواء، ويعودوا إلى عقيدة التوحيد الخالصة التي لا تجعل الناس بعضهم أربابا لبعض، وكلهم من خلق الله تبارك وتعالى. فإن استجابوا فهم قريبون إذن من الإسلام، إسلام الوجه والضمير لله وحده دون سواه، وإن تولوا وأبوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، موحدون لله، لا نستسلم إلا لله. هذا الأسلوب يبدو لنا أنه من أروع الأساليب التي يمكن للدعوة أن تتبعها، نظرا إلى أنه يمهد للقاء على أساس قاعدة ثابتة يؤمن بها الفريقان ويجمع القلوب على المبادئ العامة التي يلتقي عندها الطرفان. فهذا الأسلوب يشعرهما بأنهما ليسا غريبين عن بعضهما وليسا بعيدين كل البعد، بل إن هناك ما يشدهما ويربطهما برباط القربى في العقيدة التي يلتقيان عندها. فإذا انطلق بعد ذلك إلى البحث عن التفاصيل فإنهما ينطلقان بروحية جديدة وذهنية مرنة. هذا الجو ينعكس كليا إذا اتبع الأسلوب الذي يركز على نقاط الخلاف في بدء الدعوة، فهو سيخلق عند كل من الفريقين جوا مشحونا بالحقد، لأنه يوحي إلى كل منهما لأول مرة بالفواصل التي تفصله عن صاحبه والفوارق التي تفرقه عنه. وهذا الشعور يعمق بالبعد والغربة عن الآخر، وهذا الجو سيؤدي إلى عكس الهدف فيولد التعصب والعناد ويثير روح الصراع الحقود بين الفريقين، لينتهي الموقف إلى تعقيد جديد وتعميق حي للخلاف وإلى لا شيء في جانب الكسب الروحي للعقيدة. وهنا ننتقل وإياكم مستمعين الكرام إلى طبيعة المهمة التي يمارسها الداعية إلى الله، وذلك من خلال آيات الله البينات. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول أيضا: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. من خلال هاتين الآيتين نلاحظ محاولة القرآن في أن يوحي للداعية وللناس الذين يدعوهم طبيعة المهمة التي يمارسها الداعية ونوعية الدور الذي يجب أن يقوم به. فمهمته ليست مهمة الإنسان الذي يفرض رسالته على الناس فرضا ويجبرهم على اتباع دعوته والاعتقاد بها، بل هي مهمة الإنسان الذي يفتح للناس باب المعرفة ويدلهم على طريق الخير ويهديهم إلى الصراط المستقيم ويبلغهم رسالة الله. فمهمة الداعية إذن هي مهمة المبلغ الذي يبلغ رسالات ربه، ودوره هو دور المبشر والنذير الذي يبشرهم بثواب الله وينذرهم عقابه، وذلك من خلال قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ولا شيء بعد ذلك غير الدعوة والتبليغ، وتنتهي عند ذلك مهمة الداعية لتبدأ مهمة الآخرين في التفكير بما دعاهم إليه والتأمل فيما بشرهم به وأنذرهم منه، ليصيروا بعد ذلك إلى الإيمان أو يستمروا على الكفر. إن موقفهم واستجابتهم ومدى التقائهم بالدعوة في عملية الإيمان لا يدخل ضمن مهمة الداعية ومسؤوليته، فقد انتهت مسؤوليته بانتهاء آخر كلمة للدعوة عندهم، وتمت مهمته مع آخر موقف للتبليغ معهم وآخر حجة للدعوة عليهم، لتبدأ مسؤوليتهم تجاه أنفسهم، مسؤولية الفكر والملاحظة والإيمان. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. إن هذا الأسلوب الذي اتبعته الدعوة في تحديد مسؤولية الداعية وحصرها ضمن نطاق التبليغ يعتبر من أروع الأساليب المتبعة في هذه المجالات، لأنها تجعل الداعية وجها لوجه أمام مسؤوليته المحددة الواضحة المعالم البينة الحدود. فليس له كداعية أن يجري هنا وهناك تاركا مهمة الدعوة لقضايا أخرى لا تدخل في نطاق وظيفته، بل عليه أن يتفرغ إلى دعوته فيعمق اهتمامه بها ويركز وعيه داخل هذا الإطار في دقة وحذر، لئلا يقصر في بعض خطواته أو ينحرف عن بعض أساليبه العامة والخاصة. وهي بالإضافة إلى ذلك تشعر الآخرين بمسؤوليتهم تجاه عقيدتهم وباحترام الدعوة العميق لذواتهم وأفكارهم، حيث لم تجعل أحدا مسؤولا عن هذا الجانب من حياتهم غيرهم، بعد أن هيأت لهم المجال الواسع وفتحت أمامهم الآفاق الرحيبة الواسعة التي تساعدهم على حمل هذه المسؤولية وتحملها. وبهذا يتضح لنا كيف يلتقي هذا الأسلوب بالخط العام للأسلوب الإسلامي في الدعوة، لأنه يرتكز على ملاحظة الحكمة في طبيعة عمل الداعية ومسؤوليته وطبيعة عمل المدعوين ومسؤوليتهم دون زيادة أو نقصان. وهكذا فالأسلوب هذا يعتبر جزءا من الأسلوب العملي العام الذي يعالج القضايا بصمت ويدعو إلى فكرته بسكون وهدوء، فهو لا يخاطب الآخرين برأيه في قضاياهم وآرائهم مباشرة وبصراحة، بل يترك لهم أن يتعرفوا هذا الرأي بأسلوب عملي ويتعرفوا إلى وجه الحق فيه أيضا، وهو الأسلوب الذي يحاول أن يجد الحجة في أقواله وأفعاله، أن يجدها عمليا فيهما دون أن يخاطب الناس بنتائجها وأهدافها. لذا فهو الأسلوب الذي يمثل الدعوة بالحكمة أصدق تمثيل. وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أسلوب الدعوة في القرآن، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقاتنا المقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
كرحيق الزهر المعجون بخمر الجنة، علمه الله صبابة ماء، أودعها البارع ما شاء من وهج النور الأزهر،
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء، زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة،
فانسكبت في الصلب الأطهر، فانسكبت في الصلب الأطهر.
يا حواء
هل كانت بضغة طفل؟